أيها الأخوة إن شاء الله مع أبحاث هذا الكتاب الشريف كتاب الفقه الاستدلالي واقع للدين كما قلت افتتاح هذه المباحثة أنه سد فجوة كبيرة ونقصا كبيرا كان موجودا في الدراسة الحوزوية وجاء في وقته المناسب بعد أن كنا نعاني من قضية الاستدلال المفقود في الكتب الفقهية فجاء هذا الكتاب بعد أن التفت الشيخ الإيراني الله يحفظه إلى هذه المسألة فجاء هذا الكتاب في وقته المناسب إن شاء الله. قبل أن أخوض في بحث الأول من أبحاث هذا الكتاب لا بد من أن أبين ملاحظة مهمة أن هذا الكتاب يا أخوان هو كتاب استدلالي وليس كتابا فقهيا. هذا الكتاب لا يعلمنا فروع الفقه، لا يعلمنا فتاوى الفقهية، وإنما يعلمنا كيف نصل إلى الفتوى وكيف يستنبط الفقيه الحكم الشرعي. عملية الاستنباط كما يعرف الأخوة عملية ليست بالأمر سهل، عملية صعبة شاقة تحتاج إلى جهد وعناء. فقيه يعتمد على مجموعة من الأدوات حتى يصل إلى الحكم الشرعي، ونحن كي ندرس هذا الكتاب بشكل معمق وصحيح ونعطي لهذا الكتاب حقه ينبغي علينا أن نطالع مجموعة من الكتب المهمة التي تتوقف عليها دراسة هذا الكتاب، فينبغي علينا أن نطالع أولا كتب الرجال لنعرف رجال السند في الرواية التي نبحثها، ينبغي أن ندرس كذلك نفس الكتب الروائية الكتب الأربعة والوسائل التي جمعت وسائل الشيعة التي جمعت هذه الكتب الأربعة وبوابتها. ينبغي أن الطالب الذي يريد أن يخرج بثمرة من هذا الكتاب كذلك أن يدرس في كتب الدراية، يحقق يراجع ولا يأخذ الأمور أحد المسلمات، فلربما هذه ربما تفيد هنا تكثيرا لا تقليلا، يكون المباحث غافلا غير ملتفت إلى مسألة، عندما يكون الطالب بهذه الحيوية وبهذا النشاط من مراجعة الكتب سوف يكون خير عام لذلك المباحث. أما إذا كانت القضية من طرف واحد من جانب واحد فلا أعتقد وعليكم السلام ورحمة الله أن الدارس لهذا الكتاب سيخرج بحسن. إذا أردنا أن نتعلم كيفية الاستدلال لابد لنا من البحث والمناقشة وعدم أخذ الأمور أخذ المسلمات. إذا كنا نسير بهذا الطريق قطعا سوف نستشعر حلاوة الاستدلال. يبدأ أولا بالحديث عن التكليف وما هي الشروط المعتبرة في التكليف قبل أن أخوض في هذا الأمر الأول. لا بد من أن أقف على مسألتين مهمتين، هاتان المسألتان من المسائل السيالة التي سوف تلازمنا في كثير من أبحاث الكتاب. المسألة الأولى، أعتقد الأخوة اللي ويانا بمباحثة الأصول، أصول الفقه أو مباحثة الحلقات، هاي المسألة كررناها احنا كثيرا، لكن لأجل أن نستذكر هذه المسألة أقول بأن الحكم على ثلاثة أقسام: حكم جعلي، وحكم مجعولي أو فعلي، وحكم تنجيزي. كيف نفرق؟ ترى هذه المسألة مؤدبية عن بحثي شروط التكليف، لا، هي المدخل وكذلك المسألة التالية مدخل لهذا الباحث الذي سأذكره وكذلك غيره من الأبحاث الأخرى التي ستأتي في هذا الكتاب. ما المراد بالحكم الجعلي؟ ما المراد بالحكم الفعلي أو المجعولي؟ ما المراد بالحكم التنجيزي؟ وكيف نفرق بين هذه الثلاثة؟ أولا، الحكم الجعلي هذا الحكم المشرع في اللوح المحفوظ، وهذا الحكم الذي يسن ويشرع من قبل الباري جل وعلا لا يشترط فيه وجود الموضوع. تدرون انتم ايها الاخوه القضايا الشرعية مؤلفة من كغيرها من القضايا مؤلفة من موضوع ومن محمول من موضوع ومن حكم. عندما أقول مثلا الخمر حرام، موضوع هذه القضية ماذا؟ الخمر. محمولها الحكم ماذا؟ الحكم. عندما أقول مثلا صلاة العصر واجبة، واضح الموضوع هو صلاة العصر، المحمول الحكم ماذا؟ الوجوب. وهكذا المضمضة مستحبة، التزاوج في الصلاة مكروه، شرب الماء مباح. تلاحظون في جميع هذه الأمثلة الأحكام التكليفية الخمسة اشتملت هذه القضايا على موضوع وعلى محمول، او على بعد شيلوا كلمة محمول، على حكم شرع. في الحكم الجعلي نحن لا نشترط وجود الموضوع، تحقق الموضوع، بل في الحكم الجعلي الباري جل وعلا يصب الحكم الشرعي على ماذا؟ على موضوعين. سمعون قال ماذا؟
مقدر
الوجود. فتكون الأحكام الجهلية بمنزلة القضايا الحقيقية. من كان مستطيعا وجب عليه الحج، من كان قادرا بالغا مسلما وجب عليه الصوم، وجبت عليه الصلاة. الخمر حرام، الغيبة حرام، وهكذا. فهذه الأحكام الشرعية التي لم يكن موضوعها محقق الوجود بل كان مقدر الوجود ولم نشترط فيها وجود الموضوع في القارئ سمى ماذا؟ أحكاما. سمعون اخوان ماذا؟ أحكاما. ترى راح اسال برا ما بين هذين الامور الثلاثه، الاحكام الاقسام الثلاثه. القسم الأول، واضح عند جميع الأخوة القسم الأول، وقلت للأخوة هذا مطلب سيار، وين ما تدرس كتاب أصولي يلازمك هذا التقسيم الثلاثي، وكذلك في بحثنا الاستدلالي أيضا نجد أهمية لهذا التقسيم الثلاثي. القسم الثاني الحكم المجعولي أو الحكم الفعلي، متى ننتقل من مرحلة الجاهل إلى مرحلة المجعول؟ بعبارة واحدة، عندما يتحول الحكم من مقدر الوجود إلى ماذا؟ إلى فعلي. في الحكم الجعلي مثلا المولى صمت وجوب الحاج على المستطيع، وإن لم يكن هناك مستطيع، بل وإن لم يكن هناك بشر وإنسان، هذا وين في الحكم الجعلي. أما في الحكم المجعول الفعلي فلا بد من وجود ماذا؟ الموضوع لا بد من وجود المستطيع، لا بد من وجود الإرخاء حتى نحكم ونقول بأن الحرمة الجهلية صارت حرمة ماذا؟ مجهولية فعلية. واضح إن شاء الله الفرق بين الجهلي والمجهولي، وكيف نتحول من الجهلي إلى المجهولي. هذا الذي يحولنا من الجهلي إلى المجهولي انقلاب الموضوع من مقدر الوجود إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ فعلي الوجود محقق. واضح إن شاء الله؟ سؤال، في هذه المرحلة اشترطتم، مرحلة المجعولية، اشترطتم أن يكون الموضوع ماذا؟ محققا موجودا. سؤال، هل تشترطون كذلك العلم بذلك الحكم حتى يصير فعليا، أم لا تشترطون ذلك ولماذا؟ أحد يقدر يجاوبني؟ لماذا؟
حسن
هاي عرفت الآن اشترط ذلك من خلال قولي ولماذا؟ قلت
لا كان مشترك بين العالمين.
أقول في هذه المرحلة من الحكم لا نشترط وجودا، لا نشترط العلم بالحكم الشرعي، بل الحكم الفعلي المجعولي ثابت في حق العالم والجاهل. لماذا؟ وذلك لأننا نقول بقاعدة الاشتراك، وأن أحكامه تعالى مشتركة بين العالم وال الجاهل، بخلاف الأشاعرة فإنهم يقولون، وكذلك المعتزلة يقولون بأن الأحكام مختصة بما هسه هو واحدكم إخوانها عندما يقولون بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، عندما نقول نحن بذلك، أو عندما يقولونهم بأن الأحكام مختصة بالعالم مرادوا بالأحكام يا أحكام الأحكام الفعلية أو المجعولية. لهذا خلينا نغير العبارتين، فأقول عندنا نحن قاعدة تقول بأن الأحكام فراء ماذا؟ المجعولية الفعلية مشتركة بين العالم والجهل، عندهم هم قاعدة تقول بأن الأحكام لا أحكام المجعولية الفعلية مختصة بما بالعالم فقط. واضح إن شاء الله؟ وأما المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة ماذا؟ التنجيز. شنو مرحلة التنجيز؟ هي المرحلة التي يترتب فيها على الثواب والعقاب، وهذه المرحلة ذمة المعذورية قبح العقائد لها. وإذا كنت عالما فللمولى ماذا؟ وخالفت فللمولى ماذا؟ أن يعاقب لجهة المنجز. إذن المرحلة الثالثة مرحلة الدوام والعقاب هي التي تكون مشروطة أم مشروطة بالعلم. واضح إن شاء الله؟ واضح هذه المراحل؟
وهي القاعدة التي يعبر عنها بقاعدة اشتراك.
شيئا يقضي كل ما فات من السنين الماضية. لماذا؟ لأن الحكم المجعولي الفعلي ثابت عليه وإن كان سؤال ثاني. شنو كان السؤال الثاني؟ هل يستحق العقاب على تنكيله؟ قلت ثبت بأن صلاة في هذه السنوات السابقة ماذا؟ صحيحة أم فاسدة؟
فاسدة.
سؤال، هل يستحق العقاب أم لا ولماذا؟ لماذا لا يستحق؟ اي طبعا احنا بالمناسبة انا احكاية هواية مكررة، الجاهل المقصر حكم العالم، اذا كان جاهلا جهلا قصوريا بعد فلا يستحق العقاب وان كانت صلاته فاسدة في السنوات السابقة. لماذا؟ لان العقاب مشروط بالعلم وهو هل واضح اخوان شابة؟ هل اريده مثل ما نحفظ اسماءنا الأخوة يذكرون احنا هواي كررناها مشيخ عبد المنعم هواي كررناها مباحثة أصول الفقه وفي مباحثة الحلقة الثانية والثالثة هواي كررناها لأهمية. أعتقد ليس من اللاحق يكون الطالب قد وصل إلى مرحلة السطوح وهو لا يميز بين الجهل والمجهول والنفس. واضح إن شاء الله أخوة؟ أنا بخدمة الأخوة ممكن أعيدها مرة مرتين ثلاثة إلى أن تصير واضحة وضوحي شمس في رابعة النهار واضح إن شاء الله. أنتقل إلى مسألة ثانية مهمة، هاي المسألة بعد راح تكون أكثر شيوعا وانتشارا في هذا الكتاب من المسألة الأولى. مسألة ملازمة النبي الأعم الأغلب من أبحاث هذا الكتاب، أن هناك أخوان تقسيمين للرواية. تدرون مصادر التشريع عندنا أربعة، قرآن وسنة شريفة وإجماع وعقل. راح يشوفون احنا اغلب احكامنا نستوردها من السنة الشريفة، نعتمد على الروايات. جميع الروايات معول عليها، بعض الروايات معول عليها والبعض الاخر نطرحه. ما هي الضابطة؟ هذا هو السؤال. ما هي الضابطة في قبول الرواية أو في طرحها؟ أقول هناك تقسيمان، تقسيم للقدماء وتقسيم للمتأخرين. هذان التقسيمان انصبا على الرواية. خلون أيضا أميز بين هذه الاصطلاحات، مرة يقال قدماء متقدمين، مرة يقال متأخرين، مرة يقال متأخرين متأخرين. ما المراد بهذه الأقسام الثلاث؟ وأرعدكم، مرة يقال علماء متقدمين أو قدماء، ومرة يقال متأخرين، ومرة يقال متأخرين متأخرين. كيف؟ ما المراد بهذه؟ ما أحشى عن تقسيمات الرواية، هذا طلع لمضمر عرب. القدماء يا أخوان، أو مرة يعبرون عنهم بالقدماء، مرة يعبرون عنهم بمن؟ بالمتقدمين. القدماء العلماء الممتدين من زمن الغيبة إلى المحقق الأول. تدرون المحقق الأول عندما يطلق ماذا؟ من يرافقه؟ محقق الحلي صاحب الشرائع. هسه أكو كلام المحقق الحلي داخل في المتقدم. المسلمين أملاح إلى المحقق الحلي وهيتي، فالمحقق الحلي لا يكون داخل. كلام بين الفقهاء بين العلماء، هذا شيء يسمونه مرحلة المتقدمين. بعد من أمثلة واضح جهابدة وفحول المذهب الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي ابن أبي عقيل ابن الجنيد وغيره 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 كثير. إذا من زمان الغيب إلى المحقق الأول هسه على الكلام هو داخل ضمنهم خارج عنهم، هالشيء يسمونه مرحلة المتقدمين أو القدماء. من المحقق الأول إلى المحقق الثاني، المحقق الثاني من؟ صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي، هالشيء يسمونه المتأخرين. من المحقق الثاني الكركي إلى يومنا هذا ماذا يسمى؟ متأخرين. متأخرين واضح إن شاء الله، واضح عندكم هذا التقسيم القرآن. أجي أتحدث فأقول هناك نظرتان للرواية، هناك تقسيمان للرواية. التقسيم الأول تقسيم المتقدمين، التقسيم الأول تقسيم المتأخرين. سؤال: كيف قسم المتقدمون الرواية؟ أقول كلام مع المتقدمين أو القدماء، كيف قسم الرواية؟ أقول المتقدمون قسم الرواية إلى قسمين. القسم الأول رواية مشتملة على قرائن تدل على صحتها، ورواية غير مشتملة على قرائن تدل على صحتها. الأولى سموها الصحيحة، الثانية سموها ماذا؟ الضعيف. فعندهم الأمر دار بين هذين القسمين ولا ثالث بين هذين القسمين. الرواية عندهم إما تكون صحيحة وإما تكون ماذا؟ ضعيف. إن كانت مشتملة على قرائن توجب وتدل على الصحة فتلك هي الصحيحة، وإن كانت غير مشتملة على تلك القرائن فتلك هي الضعيفة. واضح إن شاء الله. وكانت نظرتهم والنظارات اللي ارتدوها نظارات الدلالة. تدرون إحنا مرة ننظر إلى الرواية بنظارات دلالة تلك الرواية، ومرة ننظر إليها بنظارات السلب. الجماعة القدماء عندما قسموا هذا التقسيم نظروا إلى الرواية بنظارات الدلالة. هذا التقسيم الأول غير دارج اليوم، فهذا لا يعولون عليه. التقسيم الثاني المهم تقسيم المتأخرين الرواية. الرواية قسمت عند المتأخرين وتحديدا عند العلامة الحلي إلى أقسام أربعة: صحيحة، موثقة، حسنة، وبعد ضعيفة. هذه الأقسام الأربعة وهي التي يعول عليها في البحث الاستدلال. ما المراد بالصحيحة؟ ما المراد بالموثقة؟ ما المراد بالحسنة؟ ما المراد بالضعيفة؟ أما الصحيحة، واحد يقول لي شو المراد بالصحيحة؟ بلي أحسنتم. إذا كان جميع، هذا القيد مهم جدا، جميع الرواة عدولا إمامية ونص على توثيقهم في الكتب الرجالية، فتلك الرواية ماذا تكون؟ صحيح. زين، إذا كان 99% من الرواية من سلسلة السند هم بهذا الوصف، شنو الوصف؟ عدولا إمامية. البعض يقول هذا قيد الإمامية ما يكون داعي له، لأنه إذا كان عدلا فلا بد أن يكون ماذا؟ إمامية، لأننا نحكم على غير الإمام بأنه. إذا كان عدولا إمامية ونص على توثيقهم في الكتب الرجالية، طبعا مو كل رجل الكتب الرجالية يا أخوان. تدرون اخوان يعني بس على الاذاعه اللي تضرب امثل بمثالين، عندنا النجاشي وعندنا السيد الخوي، كلاهما كتب في الرجال. شوف اخوان، انا اريد خلينا نتاخر في الايام الاولى بعض القضايا، احنا الاخوة يذكرون حتى في المباحثات الاخرى في الايام الاولى احنا في مرحلة التعزيز، وبعض القضايا اللي نذكرها ما راح نكررها مرة اخرى. فأرجو الالتفات في هذا. اقول مرة النجاشي يوثق راويا، والسيد الخوري قدس الله نفسه الزكية يوثق راويا بأي التوثيقين نعمل وبأيهما لا نعمل ولماذا؟
الأول
تقول نعمل بالأول، لماذا؟ لأنه وثق عن حس، ولا نعمل بتوثيق سيد الخوي مع المنزلة الكبيرة السيد الخوي، لماذا؟ لأنه يوثق عن حس. نعم، ما ينقله، شوف أخوان ليسوا بين الاثنين، مرة السيد الخوري يوثق الراوي، ومرة السيد الخوري ينقل توثيقات، ينقل مو يوثق، توثيقات النجاشي والكشي والطوسي مثلا، توثيقه لا نأخذ به، لماذا؟ لأنه توثيق عن حدس. وأما نقله فنأخذه به. واضح إن شاء الله؟ واضح عند جميع الأخوة؟ زين، قلنا الصحيح أن يكون الراوي ماذا؟ عدلا إماميا، ماذا؟ نص على توثيقه. قلت لو أن 99% من الرواة الرواية كانوا ممن يتصفون بهذا الوصف، لكن واحد منهم لم يكن إماميا مثلا، هنا نحكم على الرواية بأنها صحيحة أم لا نحكم عليها بأنها صحيحة؟ بل نحكم عليها بأنها، فلكي تكون الرواية صحيحة ينبغي أن يكون جميع رجال هاي الصحيحة. الموثقة شنو بعد إن شاء الله واضح؟ الموثقة شنو؟ أن يكون جميع أرباعه، والبعض يصدق حتى على الفرد الواحد، أن يكون جميع أو بعض رجال السند ماذا؟ لا موثقة غير إمامي، لكن نص على توثيقه. مثال المشهور اللي راح ويتكرر عندنا هذا الاسم عمار ابن موسى صالح، هذا الرجل على منزلته. شوفون كثير من الروايات عن الصادق عليه السلام ينقلها إلينا الصاباطي، هذا عمار الصاباطي، لكننا وإن كنا نحفظ تلك الرواية لكننا لا نصفها بالصحيحة. لماذا؟ لأن هذا الرجل ماذا؟ فضحي، لم يقل بإمامة الكاظم عليه السلام، بل قال بعد وفاة الصادق بإمامة عبد الله الأفطح أكبر أبناء الصادق عليه السلام. مثل هذه الرواية سؤال التي ورد فيها بعض ولو بعض رجال السند من نص على توثيقه لكنه لم يكن إماميا، بأن كان شيعيا لكن لا يقول بإمامة الأئمة الاثنى عشر، أو لم يكن شيعيا عفوا بل كان مخالفا لكنه أقول نص على توثيقي، مثل هذه الرواية ماذا نسميها؟ موثقة. واضح إن شاء الله. الثالثة الرواية الحسنة، وأعتقد واضحة هي الرواية التي بعض رجالها لم ينص على هذا توثيقي لكن ورد في حقه مدح من قبل المعصوم، مثل هذه الرواية ماذا نسميها؟ رواية حسنة. القسم الرابع والأخير الرواية الضعيفة. بل 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 كنحن المصداق الأبرز بعد المعصوم، الرواية الضعيفة وهي الرواية بعد واضح من اسم التي ضعف فيها بعض رجال السند، أو كان بعض رجالها مو فقط من ضعف تكون روايته ماذا ضعيفة، بل مجهول الحال الذي لم يرد في حقه لا توثيق ولا ماذا تضعيف. مثل هذه الرواية أيضا ماذا تسمى؟ الرواية الضعيفة. سؤال الأول، نحن في استدلالاتنا الفقهية على ماذا نعول من هذه الأقسام الأربعة؟ نعول على الصحيحة أولا وعلى الموثقة ثانيا، وأما القسمان الأخيران فلا نعول إن شاء الله واضح أخوان هاي عندكم. أجي إذا اتضحتها هاتين المسألتين أجي فأقول في مبحثي، أقول ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر كي نحكم على هذا الشخص بأنه صار مكلفا المصنف يذكر أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عاقلا، الشرط الثاني أن يكون قادرا، الشرط الثالث أن يكون بالغا، الشرط الرابع أن يكون مسلما. الشيخ للتعليقات إن شاء الله نشير له في أثناء التطبيق أو في أثناء الشرح. أما الشرط الأول، شنو الشرط الأول؟ أن يكون عاقلا. ما هو الدليل وما هو المدرج على اشتراط العاقل في التكليف؟ الإنسان إنما يكون مكلفا إذا كان عاقلا. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف الدليل أولا حكم العقل القطعي، هذه عبارة المصنف. الدليل والمستند في اشتراط العاقل حكم العقل القطعي، فإن العقل لا يحكم بأن التكاليف إنما توجه بخصوص العاقل. لكن المصنف قال حكم العقل قطعي. تدور اخواننا عندنا حكم العقل من مصادر الاستنباط، مو قران سنه ما ادري اجماع عقلي. سؤال، لماذا قيد حكم العاقل بكونه قطعيا؟
انه يلزم الدور يعني دليل على العقل، حجية العقل وما كان ظني.
ما قاعد نستدل على حجية العقل حتى نقول
شرطية العقل عفوا.
نحن نستدل على شرطية العقل في التكليف.
هي لو استدل عليها بالعقل لا يلزم منها الدور؟
أحسن. تدرون أحكام العاقل أخوان على قسمين، تارة تكون قطعية وأخرى تكون ماذا؟ ظنية. المصداق والمثال البارز لحكم العقل الظني هو القياس الحنفي. هذا نقول، نحن نقول بحجيتها لا نقول بحجيتها. إذا أخوة خلوها قاعدة راسخة في أذهان، عندما نقول بأن حكم العاقل العقل ما يحكم به من مصادر التشريع، نريد بذلك حكم العقل القطعي للظني. وأما حكم العقل الظني كالقياس فليس بحجة ولا يمكن التعويل عليه. واضح إن شاء الله هاي النقطة. الثاني، الدليل الثاني هذا المهم اللي راح نقف عنده بعض الشيء.
شيخ شلون دليل القدر؟
العقل يحكم.
يعني شلون عرف قطع هذا؟
واضح. شوف اخوان احنا عندما شوف انا حمثل بمثالين. المثال الاول مثلا القياس. انا عندما اقيس شيء على شيء فاستنبط من حكم الاول حكما للثاني. انتهي الى اي شيء يا اخوان؟ جاوبوني. إلى القاف بحكم الثاني أم إلى الظن بحكم الثاني؟ عندما أقيس مثلا مرور النبيذ على الخمر علاقة المشابهة بينهما الإسكار أقول بحرمة النبيذ، هذا الحكم الذي توصلت إليه بواسطة أعمال العاقل عليكم السلام جاوبون أخوان، يوجب قطعا أم يوجب ظنا؟ ها؟ يوجب الظن بحكم الثاني اللي هو حرمة النبي. أما عندما يحكم العاقل بقبح الضر أو عندما يحكم العاقل باستحالة اجتماع النقيضين جابون أخوان، شنو النتيجة التي ينتهي لها؟ الظن بقبح الظلم، الظن باستحالة اجتماع النقيضين أم القطع بذلك؟ واضح. تحضرنا الثالث بمثالين، مثال للعقل العملي ومثال للعقل نظري، إن شاء الله تأتي مناسبة وأتحدث عنها. هنا أقطع كذلك في مقامنا عندما يكلف المجنون غير الممتلك لعقله، العقل بما يحكم جاوبون أخوان؟ بحسن ذلك أم بقبح ذلك؟ قبح ذلك. واضح إن شاء الله قرآن واضح، هذا معنى حكم العقل القطعي. أما المستند الثاني اللي هو رواية محمد بن مسلم الثقفي إن شاء الله يأتي الكلام عنها غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.